مختلفة. نجد مثلا النبي نوح عمره ما يقارب 2000 سنة، وهذا الإمام المعصوم لم يبلغ 2000. وقع في الأزمنة السالفة في حق السعداء والأتقياء، مثلا سلمان الفارسي عمره 300 سنة أو أكثر. في حق السعداء والأتقياء، من أراد أن يعرف هذا بالتفصيل عليه لمراجعة كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق عليه الرحمة، وكتاب آخر للطلاب الصافي بالتفصيل يذكر هذا المعنى أيضا في 3 مجلدات. كتب كثيرة بالنسبة للحجة عليه السلام، كتب كثيرة مكتوبة، بالخصوص الكتب التي طبعت أخيرا ككتاب يوم الخلاف وتاريخ الغيبة الكبرى وتاريخ الغيبة الصغرى للسيد الصدر. إذن لا يستبعد هذا المعنى لأنه وقع في الأزمنة الثالثة. وأما سبب خفائه عليه السلام فقد مر الكلام فيه، لأنه وجوده لوط وتفرقه لوط وعدمه منا، فإما لمصلحة استأثروا بعلمها، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم هذه المصلحة، يعني الله يعلم هذه المصلحة، أو لكثرة العدو كما وردت الروايات بهذا المعنى الثاني، أو لكثرة العدو وقلة الناصر، لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللوط. فإذن لم يكن لطف الإمامة بنحو الظهور، إنما بنحو الغيبة كالشمس وراء الغيم وراء السحاب من هذا الباب، فيكون من الغير العادة، وذلك هو المطلوب. اللهم عجل فرجه وأرنا فلجه، واجعلنا من أعوانه وأتباعه، وارزقنا طاعته ورضاه، واعصمنا من مخالفته وسخطه بحق الحق، وهو الله سبحانه وتعالى والقائل بالصدق. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليه 1000 آمين. أما بالنسبة إلى الإمامة في الروايات الشريفة،
معنا راية الحق، من تبعها لحقه ومن تأخر عنها غرق.
ألا وبنا يدرك، درة كل مؤمن وبنا تخلع، رقبة الذل عن أعناقكم وبنا فتح الله لا بكم ومنا يختم لا بكم. يا علي بنا ختم الله الدين كما بنا فتحه الرسول أكرم، وبنا يؤلف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء. أما الاستبداد على الأئمة فعلته، أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نوصا، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم هو الله سبحانه وتعالى. لم يكن لأن منافسة في سلطان. اللهم إنك تعلم، أمير المؤمنين يقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام أي الدنيا، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة عن الرسول في الصحيح، صحيح البخاري، هذه الرواية موجودة في الجزء الثالث صفحة 1452. وأيضا عن الرسول في الصحيح لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولاهم 12 رجلا كلهم من قريش. إن عدة الخلفاء بعدي عدة نقباء، موسى كنز العمال أيضا من أبناء العام. لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كنز العمال. هناك مبحث بالنسبة إلى علم الإمامة، مبحث مفصل ويحتاج ربما إلى بعض الليالي إذا أردنا أن نخوض في مبحث علم الإمامة، أنه كيف يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب، وإذا كان يعلم الغيب بأي نحو يكون. الروايات في علم الإمامة عند بعض العلماء عندما جمعها وجدها على 9 طوائف، هذه الروايات في علم الإمامة على 9 طوائف، وخير الروايات الدالة على علم الإمامة أنه العلم على 3 أقسام: علم حصولي وهو للناس كلهم، علم حصولي، وعلم حضوري وهو لله سبحانه وتعالى حيث تكون المعلومات حاضرة عنده لا يحتاج إلى تكتب وإلى نظر، وهناك علم مشيتي صح التعبير، علم إرادتي، يعني لا هو من العلم الحضوري كباقي البشر ولا هو من علم الله الحضوري، إنما فيما بين، يعني إن شاءوا علموا وإن شاءوا لم يعلموا. فهي مرتبة والعلم مرتبط بمشية الأئمة عليهم السلام، فالأئمة يعلمون الغيب لكن بهذا النحو، بنحو العلم المشية أو العلم الإرادة، أنهم إن أرادوا أن يعلموا علموا، بناء على أن هناك عمود من نور جميع الأشياء مكتوب ومذكور ومبين في ذلك العمود، فالأئمة لما يريدون أن يخبروا بالغيب ينظرون إلى ذلك العمود فيعلمون القضايا فيخبرون بالغيب، فإذا إن شاءوا أن يعلموا علموا، لهم هذه الصلاحية أن يكون علمهم علم حضوري من الله، يعني يعلمون الغيب إلا من اطلع على الغيب من رسله، كمضمون الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يطلع الأنبياء ويطلع الأئمة عليهم السلام على بعض المغيبات التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعلمون الغيب لكن إن أرادوه إن شاءوا، وإلا إن لم يشاءوا لم يعلمون حتى ما وراء هذا الجدار ماذا يكون، فكيف بالمستقبل أو ما يرتبط بما يكون من الحوادث. أما هذه الرواية مرتبطة بعلم الإمام، إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب، أي لا يتحير في جواب ولم يحير فيه عن الصواب،
إن عليا كان عالما والعلم يتوارث ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم علمه أو ما شاء الله. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق: والله إني لا أعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله عز وجل: فيه تبيان كل شيء. أما بالنسبة هذا بالنسبة للإمامة العامة أو بالمعنى العام، أما الإمامة الخاصة فعليكم أنتم بمراجعة كتاب ميزان الحكمة المجلد الأول حرف الإمامة، حيث يذكر النصوص الواردة في إمامة علي، وهكذا حتى أن يصل إلى الحج عليه الصلاة والسلام. كل ذلك مع ذكر بعض الفضائل للأئمة عليهم السلام من النصوص الواردة فيهم، فعليكم بالمراجعة. هذا والحمد لله رب العالمين.
اسم زمان
في زمن يعاد الشيء مثلا، فمعاد الشيء يعني زمن عود ذلك الشيء، أو معاد الشيء بمعنى مكان عود ذلك الشيء. إلا أن من المتكلمين كخواجة نصير الدين الطوسي يقول: والأفضل أن يؤخذ المعاد مصدرا من عاد يعود عودا، ومعاد المصدر ثاني للعود. ربما هناك حكمة في هذا الأخذ أم يؤخذ بالمصدر أو يؤخذ باسم الزمان والمكان. ربما أقول ربما يكون الحكمة والفلسفة، وهذه فلسفة لغوية وليست فلسفة عقلية، فلسفة أن المعاد مصدر أولى من أن يكون اسم مكان أو زمان، بناء على أن المصدر أصل الكلام كما هو المعروف والمشهور، فجميع المشتقات الفعلية يرجع إلى المصدر، والمصدر الحدث الذي ليس فيه اسم المصدر، الحدث الذي ليس فيه زمان، أي لم يكن مقترن بالزمان. فعدم اقترانه بالزمان يدل على أن فيه الزمان الماضي والمضارع، أي الحال والمستقبل. ضرب يدل على أن وقوع الضرب كان في الماضي، يضرب في الحال، يضرب في المستقبل. إلا أنه الضرب اسم المصدر، ضرب يضرب ضربا، الضرب اسم المصدر يدل على حدث وهو عملية الضرب من دون اقتران بزمن، يعني هذا الحدث ربما يكون في الماضي أو الحال أو الاستقبال. فالمصدر أعم من جميع المشتقات، فلذا من المصدر يؤخذ اسم الزمان واسم المكان كما يؤخذ بقية الأفعال، إلا أنه اسم الزمان لا يؤخذ منه المصدر، فالمشتقات كلها ترجع إلى المصدر. فأخذنا المعاد مصدرا ثانيا من عاد يعود عودا ومعادا أولى من أن نأخذه اسم مكان أو اسم زمان، لأن في هذا المصدر كما يوجد الأفعال كذلك يوجد المكان والزمان، بخلاف لو كان يدل على الزمان أو المكان فلا يدل على باقي المشتقات. فالمعاد مصدرا أعم من المعاد اسم زمان أو اسم مكان. هذا بحث من حيث اللغة في كلمة المعاد. أما اصطلاحا إجمالا، المعاد عبارة عن يوم الحاشر، يوم القيامة، ابتداؤه من عالم البرزخ، من عالم القبر إلى جنات أو جحيم يخلد فيه الإنسان. في جنات يخلد المؤمن، وفي الجحيم والنار يخلد الكافر. فالمعاد عبارة عن عالم، عن عقبة، عن أخرى، عن دنيا غير هذه الدنيا إن صح التعبير. ولا يصح أن نقول دنيا، لأن الدنيا بمعنى الدنو أو بمعنى الدني، سميت الدنيا إما لدنوها لقربها أو سميت لدناءتها، سميت بالدنيا. أما العالم الأخروي سمي بالعقبة لأنه يأتي عقيب هذه الدنيا، أو بالأخرى لأنه هذه الأولى وتلك الأخرى، أو أسماء أخرى موجودة ليوم القيامة. فكلها عبارة عن جزاء الأعمال. حينما كلف الله العباد لابد أن يجازي هؤلاء العباد، لأنه يقبح التكليف بلا مجازات. فمجازات العباد تارة تكون دنيوية وأخرى تكون أخروية، والأخروية هي عبارة عن المعاد. فالمعاد بعبارة أخرى، المعاد هو عبارة عن محل، عن مكان، عن زمان يعود الإنسان مرة ثانية لكي يرى جزاء عمله فإن كان محسنا فيرى الإحسان، وإن كان مسيئا فيرى الإساءة، كل حسب أعماله. فالمعاد إذن عبارة عن يوم القيامة، ولا بد من يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى المعاد اصطلاحا ولغة. ولكن وقع نزاع بين الحكماء وبين المتكلمين وبين علماء الحديث، وبعبارة أخرى أصحاب الدين، وقع نزاع على أن المعاد يا ترى معاد جسماني أو معاد روحاني. غالبية الحكماء والفلاسفة لا سيما الأوائل ذهبوا على أن المعاد يكون معادا روحانيا، وذلك لقاعدة واحدة عندهم عقلية، فعلى تلك القاعدة ابتنت مسألة المعاد أنها معاد روحاني وليس جسماني. وتلك القاعدة معروفة وقد مرت علينا في مباحث التوحيد، أن الشيء المعدوم يستحيل أن يعاد بنفسه، الشيء المعدوم يستحيل أن يعاد بنفسه. أقاموا على هذا المعنى البراهين، على هذه القاعدة العقلية أقيمت البراهين والأدلة العقلية كثيرة في هذا الباب، على أنه يستحيل إعادة المعدوم، لأن المعدوم لو عدم فعند ذلك وفني يستحيل أن يعاد مرة ثانية. عليكم بمراجعة بداية الحكمة المنظومة نهاية الحكمة والكتب الفلسفية في هذا الباب، والمنطقية أيضا كجوهر النظيد وكشرح المطالع وكتاب شرح التجريد وغير ذلك من الكتب التي تبحث بالنسبة إلى المعاد وبالنسبة إلى المطالب الفلسفية والكلامية. فيقولون يستحيل إعادة المعدوم، إذا مات الإنسان وفنى جسده وأصبح تراب عند ذلك يستحيل إعادة هذا التراب مرة ثانية إنسانا، لأن الإنسان الثاني ليس الإنسان الأول بعينه، لما فيه من الإشكالات. على هذه القاعدة قالوا يستحيل أن يعيد الله سبحانه وتعالى الإنسان مرة ثانية بنفسه وبجسمه وبحقيقته وبما هو عليه الآن في هذا العالم في هذه الدنيا، بما هو عليه يعيده مرة ثانية يستحيل، لأنه يلزم إعادة معدوم. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة حينما يصل إلى هذه المسألة في بداية الحكمة يقول والموت ليس من باب إعادة المعدوم، إنما الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى، حياة دنيوية وحياة أخروية. فالموت ليس فناء والموت ليس عدم بل انتقال. هذا ما يحتاج أن نبحث فيه بنحو التعميق والتفصيل، إلا أنه ربما في المستقبل إن شاء الله انفتح المجال نبحث عن هذا الموضوع. على كل الفلاسفة ذهبوا إلى أنه يستحيل إعادة المعدوم، ومن خلال هذا المنطلق قالوا يستحيل المعاد الجسماني، بل هذه الروح الباقية الأزلية، هذه الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي، هذه الروح التي كانت من الله وتنتهي إلى الله مرة ثانية، هذه الروح الباقية تعاد يوم القيامة، فالمعاد عليه يكون روحانيا. حتى ابن سينا الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء يقول والإشارات، يقول أنه حسب الأدلة العقلية والبراهين العقلية لا يمكن لنا أن نثبت المعاد الجسماني، إلا أنه قاله الصادق المصدق الرسول الأعظم، فلذا إيمانا بهذا النبي الأكرم حسب الأدلة والبراهين العقلية والنقلية في النبوة التي مرت، النبوة العامة والخاصة، إيمانا بهذا النبي نقول بالمعاد الجسماني، وإلا يستحيل المعاد الجسماني حسب الأدلة العقلية. هذا بالنسبة إلى منطق العاقب المعاد. أما الحديث الرواية والراية وأهل تفسير علماء التفسير بصورة عامة، علماء الدين ودين الإسلام في القرون يقولوا بالمعاد روحاني والمعاد الجسماني معا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. أولا يمكن ذلك، باعتبار العاود للنشأة الأولى كالنشأة الأولى بلا فرق، أن الإنسان يعاد مرة ثانية، خلقناكم ولم تكونوا، مرة ثانية يخلق من لم يكن يعني من العدم كمن يخلق من أول مرة بلا فرق، لأن المؤهلات كلها موجودة في الخلق الثاني كما كانت موجودة في الخلق الأول، بأن الله قادر على كل شيء، بأنه هناك استعداد لخلق الإنسان في أول المرة، فكذلك خلقناه مرة ثانية بنفس النشأة الأولى بلا فرق. فعليه من ناحية الإمكان العقلي ممكن أن يخلق الإنسان بعينه وبجسمه وبتمامه هويته ومشخصاته يغلق مرة ثانية، هذا شيء ممكن لأن أوله كان ممكنا، فبما أن أوله ممكن ثانيه أيضا ممكن. ويبقى أنه يقام البرهان على هذا الإمكان، لأنه كل شيء يقرأ سمعه، فضعه في بقعة الإمكان كما يقول ابن سينا، فضعه في بقعة الإمكان حتى تجد له برهان أو حتى تجد له دليل. فالدليل على هذا الإمكان العقلي هو قول النبي الأكرم، هو قول الأنبياء، هو إجماع المسلمين، والإجماع حجة بناء على عند الفريقين، إما إجماع حجة من باب الاتفاق، اتفاق المسلمين حجة كما عند العامة، أو من باب أن الإجماع يكشف عن قول المعصوم فهو حجة عند الخاصة. فعلي إجماع المسلمين دليل على أن المعاد جسماني، كما أن قول النبي وآيات الله سبحانه وتعالى كثيرة تدل بوضوح على أن المعاد جسمانيا كما أنه روحانيا، يعني الإنسان بنفسه بهذه البشرة يعاد مرة ثانية وحتى يحرق 70 مرة في النار والعياذ بالله، ومع ذلك يعاد هذا الإنسان بنفسه، فهذا دليل على أن المعاد جسمانيا كما أنه روحاني. وهناك أدلة أخرى تأتينا إن شاء الله. الأصل الخامس في المعاد وفي مباحث ووظيفتان، المبحث الأول في وجوب المعاد الجسماني أي البدني. قال الفصل السابع في المعاد، اتفق المسلمون كافة، اجتمع المسلمون على وجوب المعاد البدني، ولأنه هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأنه لولا المعاد البدني إذا لقب، وحتى تكليف من الله يقبح أن يكلفني، التكليف بمعنى المشقة، أنا أتكلف في صلاتي صباحا في السحور في الليل الفارغ، أتحمل كل المصاعب والمتاعب، مع ذلك لا يجازي الله سبحانه وتعالى على هذا التكليف، فهذا مستحيل وقبيح على الله من باب اللب كما مر من باب قاعدة اللب، على الله بالضرورة العقلية يجب على الله أن يعوض الآلام، أن يعوض المشقات والتكاليف الإلزامية من وجوب وتحريم. التكليف الإلزامي يعوض يعني من ثواب، لأن الثواب هو عبارة عن استحقاق العطاء على نحو التعظيم والإنزال كما مر سابقا في المصالح الملزمة والمفاسد الملزمة، يعني في الأوامر والنواهي. فعليه لولاه لقبح التكليف، هذا ثانيا. وثالثا، ولأنه ممكن عقلا، والصادق قد أخبر بثبوت أي النبي الأكرام فيكون تكليف، فهذا مستحيل وقبيح على الله من باب اللغة كما مر من باب قاعدة اللغة، على الله بالضرورة العقلية يجب على الله أن يعوض الآلام، أن يعوض المشقات والتكاليف الإلزامية من وجوب وتحريم. التكليف الإلزامي يعوض يعني من ثواب، لأن الثواب هو عبارة عن استحقاق العطاء على نحو التعظيم والإنزال كما مر سابقا في المصالح الملزمة والمفاسد الملزمة، يعني في الأوامر والنواهي. فعليه لولاه لقبح التكليف، هذا ثانيا. وثالثا، ولأنه ممكن عقلا والصادق قد أخبر بثبوت أي نبي الأكرام فيكون حقا أي ثابتا. الحق هنا بمعنى الثبوت لأنه حق بمعنى ثبت. والآيات دليل الرابع الدال عليه والإنكار على من جحد المعاد الكتمان. أقول المعاد زمان العود اسم زمان أو مكان العود، والأولى كما قلنا أن يؤخذ مصدرا من عاد يعود عودا ومعادا. والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام وإعادتها للأجسام الحيوانية أعم من الإنسان ومن باقي الحيوانات، وإلا الجمادية لا تعاد يوم القيامة. فالمراد من الأجسام الأجسام الحيوانية وإعادتها بعد موتها الموت للحيوان وتفرقها بعد الموت وبعد التفرق. سيأتينا إن شاء الله أن هنا شبهة الآكل والمأكول نتحدث عنه بالمستقبل إن شاء الله. وهو حق واقع خلافا للحكماء، الحكماء أكثرهم الغالب على الحكماء يقولون بالمعاد الجسماني، حتى يقال أن العلامة الطباطبائي عليه الرحمة لم يتعرض إلى مسألة المعاد في كتبه. انظروا كتب العلامة مسألة المعاد أنه جسماني أو روحاني لم يتعرض، والدليل على ذلك من وجوه. الوجه الأول إجماع المسلمين على ذلك من غير منكر من غير نكير، منكر ونكير خلاف، نكير مأخوذ من الإنكار، من غير نكير ومن غير منكر خلاف، من غير نكير ومنكر بينهم فيه على الإجماع فيه على المعاد، وإجماعهم حتى عند الفريقين إما من باب الاتفاق عند العامة أو من باب المعظوم كما عند الخاصة. بيان الشرطية. الوجه الثاني أنه لو لم يكن المعاد حقان لقبح التكليف، والتالي باطل إذا بطل التالي بطل مقدم، إذا بطل اللازم بطل ملزوم. بيان الشرطية أن التكليف أو أن التكليف مشقة مستلزمة مشقة، التكليف كما مر سابقا التكليف من الكلفة والكلفة بمعنى المشقة، فمشقة مستلزمة للتعويض عنها وهو الثواب، فإن المشقة من غير عوض ظلم والله منزع عن الظلم خلافا للأشاعرة، وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف أي في الدنيا ليس بحاصل هذا العوض، إنما عوضه جنات تجري من تحت الأنهار للمؤمن أو خذوه فغلوه بالنسبة للكافر، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح تعالى الله عن القبائح. الوجه الثالث إن حشر الأجسام ممكن والصادق أخبر بوقوعه، وكل ما كان ممكنا وأخبر الصادق بوقوعه يكون حقا، إذن يكون حقا. كبرى هذه القضية محذوفة كأنما إن حشر الأجسام ممكن والصادق أخبر بوقوعه وكل ما كان كذلك فهو حقا، إذن يكون المعاد الجسماني حقا. أما إمكانه فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها كما في بادئ الأمر، وإلا لو لم يمكن لما اتصف بها من قبل اتصاف الإنسان بالحياة من قبل، دليل على هذا المعنى. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات الجزئية والكلية، يعلم القطرات في البحر والنجوم في السماء والذرات في الهواء، من أنه عالم بكل المعلومات كما أنه قادر على جميع المقدورات، لأن ذلك ممكن والله تعالى قادر على كل الممكنات، فثبت أن إحياء الأجسام. وأما أن الصادق أخبر بوقوع ذلك فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي كان يثبت المعاد البدني، حتى أنه كان يأتي الكافر ويأتي بعظام نقرة ويقول كيف يحيي هذه العظام، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. الوجه الرابع دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على شاهده فيكون حقا. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، يعني معاش جسماني أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات. المبحث الثاني في أن البعث، من لم يؤمن بالبعث فقد كفر، في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب، قال وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. أقول الذي يجب إعادته على قسمين، القسم الأول يجب إعادته عقلا وسمعا وهو كل من له حق من الثواب أو العوض ليصل حقه إليه، وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه، يعني يحشر الظالم لأخذ الحق من الظالم كما يحشر المؤمن لإعطاء الثواب له. القسم الثاني هذا يدل عليه عقلا وسمعا، عقلا لأنه لولا إعادته وإعطاء الثواب إليه ليلزم الظلم على الله، والله منزع عن الظلم ومنزع عن القبائح، كما سمعا آيات وروايات كثيرة تدل على هذا المعنى. أما القسم الثاني من ليس له حق مثل الحيوانات ولا عليه حق من باقي الأشخاص، إنسانية كانت كالأطفال مثلا والمجانين أو غيرها من الحيوانات الإنسية والوحشية، الحيوانات الأهلية التي تؤنس مع الإنسان الأليفة أي الأهلية والوحشية، وذلك يجب إعادته لا عقلا، عقل لا يدل على أنه يجب إعادة الحيوانات، أما السمعان لأنه روايات وآيات كثيرة، وإذا الوحوش حشرت، إذا الوحوش الوحشية تحشر يوم القيامة، وذلك يجب إعادته سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه. المبحث الثالث في أن الإقرار
عن الحيوانات التي يؤذيها
كلها تحشر، الذي يؤذيها أو غير يؤذيها وتعوض، أما أعواضها تختلف، يأتينا إن شاء الله في الروايات إذا تعرضنا إلى مسألة الروايات المعاد كيفية حشر الوحوش نقول عن ذلك إن شاء الله. المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجب، قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي من عوالم الآخرة من الصراط والميزان وغير ذلك، فمن ذلك الصراط. أما الصراط هذا يحتاج إلى مراجعة الأدلة النقلية السمعية، لأن مسألة نقل يحتاج مراجعة الأخبار في هذا الباب، لأنه الصراط كيف يكون، اختلفوا المعتزلة بالنسبة للميزان والصراط وطياط وتطاير الكتب وغير ذلك. المعتزلة بالنسبة للميزان يقولون يوم القيامة واقعا ينصب ميزان له كفتين كهذا الميزان الذي نراه في عالم الأجسام، ثم يوضع الأعمال الصالحة في كتاب يوضع في كفة، والأعمال السيئة في كتاب آخر في كفة أخرى، فيرجح فإن ترجح الكتاب الذي فيه الصالحات يدخل الجنة وإلا فيدخل النار، هكذا يقولون. لكن نحن نقول ليس كما يتصورون أنه عالم أجسام، ربما الميزان كما في الروايات السلام على ميزان الأعمال بالنسبة لأمير المؤمنين، يعني تقاس الأعمال بأعمال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو تقاس الأعمال بأعمال الرسول، فإن كانت أكثرها مثل أعمال الرسول لكم في رسول الله أسوة حسنة يدخل الجنة وإلا ما يدخل النار إذا كان يشبه أعمال الظالمين والكفار. فعلى كل هذه المطالب يحتاج إلى تحقيق في الروايات وفي الآيات، لأنه مسألة نقل وليس مسألة عقلية حتى يجول الإنسان بفكره في هذا الباب بالخصوص. بالنسبة للصراط يقال أنه أحد من السيف، يقال الصراط صراط جحيم وصراط جنة، أن صراطان على قسمين، صراط جحيم وصراط أن صراط على قسمين، صراط جحيم أي طريق، صراط معنى الطريق، وصراط الجنة، فالمؤمن يذهب في صراط الجنة، والكافر والمشرك والمنافق والفاسق في طريق الجحيم في صراط الجحيم، يقال بهذا المعنى. ويقال لا، صراط واحد ما منكم إلا واردها، حتى النار ما منكم إلا واردها، باعتبار يمشي على الصراط. ويوصف هذا الصراط لأنه أحد من السيف وأرق من الشعرة من حيث الرقة، لكن المؤمن يمشي على هذا الصراط بكل راحة، وأما المنافق والكافر يمشي على هذا الصراط بخوف حتى يقع في الجحيم. فيمشي يمشون على هذا الصراط المؤمن والكافر، إلا أن المؤمن ينجو بجنات والكافر يسقط في الجحيم، فما منكم إلا واردها على هذا الصراط، هكذا يقال. فمسألة تحقيق في الروايات، فمن ذلك الصراط والميزان، انطاق الجوارح كما في الآيات، كطائر الكتب لإمكانها أولا كما قد أخبر الصادق بها، فيجب الاعتراف بها. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان سابقا على زمانه، يعني يخبرنا بالماضيات كإخبار عن الأنبياء الثالثين، حياة الأنبياء وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو في زمانه كإخباري لوجوب الواجبات كالصلاة وتحريم المحرمات كالزنا، نسب المندوبات مثلا، والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، أو بعد زمانه الأخبار بالمغيبات الاستقبالية، فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، ستقاتل بعد الناكثين والقاصفين والمارقين، أي الخوارج والناروان والصفين، أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر، كيف يعذب الإنسان في القبر، والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح، كطائر الكتب، أحوال القيامة، للقيامة عقبات، ويقال 50 عقبة، كل عقبة يطول 50,000 سنة، كل سنة من 50,000 ما تعدون، 50,000 سنة يوم القيامة، يعني ما يقابل مليارات السنين بالنسبة إلى سنين الدنيا، وغير ذلك من كيفية حشر الأجساد وأحوال المكلفين في البعث، أنه يغرقون في عرقهم من كثرة الحرارة ومن كثرة النظر والانتظار والالتهاب، بحيث يغرق الإنسان في عرقه، وغير ذلك يجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به. لماذا؟ لأن ذلك كله أمر ممكن عقلا لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق بوقوعه، فيكون إذن حقا. عليكم بقراءة دعاء عديلة في هذا الباب بالخصوص، دعاء عديلة جدا، دعاء خير، وحتى من كان له حاجة لو قرأ هذا الدعاء تقضى حاجته، وهو مجرب، لا سيما عند الأئمة عليهم السلام، عند زيارتكم الأئمة عليهم السلام أو أولاد الأئمة كالسيدة معصومة، اقرأوا هذا الدعاء واجعلوا عقيدتكم، لأن الدعاء كله يرتبط بعقيدة الإنسان، بعقيدة المؤمن والمسلم، واجعلوا عقيدتكم أمانة عند السيدة معصومة وعند الإمام وعند النبي وعند الله سبحانه وتعالى، حتى يرجع عند موت الإنسان، لأن الموت خطر عظيم جدا، بحيث الإنسان يزل عند لحظات الموت وسكرات الموت. اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.